بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نحن مع الحديث السادس، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ولوغ الكلب. نعم، نقرأ من الأول. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. فيه مسائل: الأولى، الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فإن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة، فتعين الخبث. وحمل مالك هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة، وقد اكتفى فيها بما دون السبع.
وقد اكتفي فيها بما دون السبع.
والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى، لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته. نعم، ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. وأيضا، فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه اتبعناه في التفصيل ولم ينقض لأجله التأصيل، ولذلك نظائر في الشريعة. فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد، ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى.
طيب، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل فليغسله إذا شرب الكلب من إناء أحدكم، أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله. قال: ظاهر الأمر الوجوب، وجوب الغسل، ووجوب الغسل يدل على نجاسة أو على تنجس الإناء بذلك الولوغ الذي حصل من الكلب. وأظهر في الدلالة على التنجيس، أي على أن الإناء تنجس بهذا الولوغ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور، الرواية الثانية في الحديث، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، فجعل هذا الغسل مطهر. قال: والطهارة في الشرع إنما تقع عن شيئين، إما عن حدث وإما عن خبث، أي نجاسة. وهنا الماء ليس عليه حدث، فتعين أن يكون عن نجاسة. وفي هذا الحصر نظر الذي ذكره الحافظ رحمه الله، لأنه قد ورد في النصوص ما يدل على أن الطهارة يمكن أن تستعمل في غير هذين المعنيين، يعني في غير رفع الحدث وفي غير إزالة النجس. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهل السواك في الفم يزيل حدثا؟
لا.
وهل يزيل نجسا؟
لا.
لا. وفي قول الله عز وجل في الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالتطهير هنا أمر معنوي ليس بحدث وليس بنجس، لكن يغلب في الشرع استعمال الطهارة في إزالة الحدث أو إزالة النجس، لكن أن يقال بالحصر ففيه نظر. لو قيل يغلب استعمال الطهارة أو يغلب ذكر الطهارة في الشرع في إزالة الحدث أو الخبث، وحيث لا حدث هنا فتعين أن يكون خبث، لكان أدق وأوجه. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وخالف مالك رحمه الله وقال إن الإناء، قال مالك إن الإناء لا يتنجس بولوغ الكلب فيه، وأن هذا الأمر أي الأمر بغسل الإناء ليس لأنه نجس، ولكن هذا أمر تعبدي لا نعلم، فلعل في الكلب خاصية اقتضت هذا الغسل غير مسألة التنجيس، فعنده ليس هناك تلازم بين الغسل وبين النجاسة. قال وفي الحديث قرينتان، أو هناك قرينتان تجعلنا نمنع، هكذا يقول في الحديث قرينتان، أو هناك قرينتان تجعلنا نمنع أن يكون سبب الغسل التنجيس، هما أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا، ومن المعلوم في الشرع أن النجاسات المقصود إزالتها بأي عدد، فلو كان هذا الماء أو هذا الإناء يغسل لأجل أن الماء تنجس فيه لكان الواجب أن يغسل حتى يزول أثر ذلك الماء النجس الذي كان فيه، فلما وضع فيه عددا دل على أن هناك أمرا آخر غير النجاسة، ما هو؟ الله أعلم، لا نعلم. الشيء الثاني، القرينة الثانية، قال إننا لو نظرنا إلى إناء وقعت فيه أكرمكم الله عذرة، عذرة الإنسان كم يغسل؟ ها؟ حتى تزول بمرة أو بمرتين أو ثلاث، هل يلزم فيه سبع؟ قال وإذا كانت العذرة وهي أقذر من ولوغ الكلب فحينئذ هذا دل على أن غسل الإناء ليس لأجل النجاسة، لأنه لو كان لأجل النجاسة لسلك به مسلك سائر النجاسات، بل مسلك النجاسات التي هي أغلظ من ولوغ الكلب. هذا ما قرره مالك، ويناقشه ابن دقيق العيد بما يلي، يقول الآن الحديث محتمل أن يكون الغسل لأجل التنجيس، ويحتمل أن يكون الغسل لأجل التعبد أي لأمر لا نعقله. قاعدة عندنا، كلما دار الأمر بين التعبد وبين علة معقولة معلومة فالأولى حمله على ما هو معقول مفهوم. لماذا؟ قال لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. يقول هذا الغسل معقول المعنى، فإذا كوننا نحمل الأمر بالغسل هنا على النجاسة فإننا نخالف الأصل، والأصل هو أن نغلب جانب معقولية المعنى، يعني أنه أمر بالغسل لشيء معقول، وما هو الشيء المعقول هنا؟ النجاسة. لكن الذي يظهر أن أحكام الأعيان من الطهارة والنجاسة ليست مما يظهر أنها تجري على معقولية المعنى، بل الأظهر أنها على التعبد. قال هذا نقض للقرينة الأولى أنهم قالوا إنه للتعبد، وقرينة التعبد أنه أمر بالغسل سبعا. قال نقول معكم أنه يحتمل التعبد، لكن إذا احتمل التعبد واحتمل أن يكون معقول المعنى فالأولى حمله على معقول المعنى لندرة التعبد في الأشياء التي يعقل معناها. القرينة الثانية التي ذكروها ما هي؟ قالوا إن العذرة لا تغسل إلا، يعني لا يشترط فيها السبع، والعذرة أغلظ فينبغي أن يكون الأمر في الكلب لأجل شيء غير النجاسة. قال: أما كونه لا يكون أغلظ، يعني أن لعاب الكلب ليس أغلظ من نجاسة العذرة، فممنوع عند القائل بنجاسته. يعني الجمهور يقول: لا، عندنا إن لعاب الكلب أنجس من العذرة وأقذر من العذرة، فممنوع عند القائل بنجاسته، يعني أنه أغلظ من نجاسة العذرة. لكن لا يلزم من كونه أغلظ أن يكون أقذر، ليس هناك تلازم بين النجاسة والقذارة. القذارة بمعنى أن النفس تعافه. يقول: نعم، النفس تعافي العذرة أكثر من لعاب الكلب، لكن لا يلزم من هذا أن يكون ما تعافه النفس من حيث النجاسة أغلظ. فنقول، أي يقول الجمهور: نعم، إن لعاب الكلب أغلظ نجاسة من العذرة، لكنه ليس أقذر من العذرة، وليس هناك تلازم بين القذارة وبين النجاسة، فقد يكون الشيء أنجس ولكنه ليس بأقذر، وقد يكون الشيء أقذر ولكنه ليس بأنجس. لكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. ثم أيضا قرر قاعدة، قال: إذا كان أصل المعنى معقولا لقلنا به، ولا يضر ذلك إذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه ولم ننقض الأصل. وهذه قاعدة كبيرة جدا، قررها ابن دقيق العيد ولهج بها الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات كثير، وهي أنه إذا تقرر عندنا معنى من المعاني اتبعنا هذا المعنى في كافة التفاصيل، قد تمر علينا بعض الجزئيات لا ندرك وجود هذا المعنى فيها. طيب، وش القاعدة هنا عندنا؟ قال: القاعدة عندنا أن الغسل يقتضي النجاسة، هذا أصل. في مسألة الكلب قد يخفى علينا هذا فلا ننقض به الأصل، يبقى الأصل يدل على النجاسة. قال: ولذلك نظائر في الشريعة. انظروا مثلا السفر يشرع فيه الفطر ولا لا، وتقصر فيه الصلاة، لماذا؟ مظنة المشقة. طيب، لو أن إنسان قال: والله أنا ما علي مشقة أبدا، ما أخرج إلا في اللحظة التي تقلع فيها الطائرة وسيارة توصلني، ولما أصل هناك أناس يستقبلوني وأسكن في فندق وليس عندي أي مشقة، هل ينتفي في حقه قصر الصلاة والفطر؟ ها، لا ينتفي. إذا كان الأصل معقول المعنى قلنا به، ولم يضر أن يتخلف ذلك الأصل أو لا نعقل وجود هذا الأصل في بعض التفاصيل فلا ننقض به التأصيل. فلو لم تظهر لنا زيادة التغليظ في نجاسة الكلب لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في الأصل، في أصل المعنى على معقولية المعنى. يقول: نقول الأصل أنه للنجاسة، لماذا سبع؟ ممكن هذه الجزئية نحن لا نعقلها وهذا لا يضر. يعني إذا قررنا الأصل لا يضر أن لا نعقل بعض الجزئيات. الأصل عندنا أن الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس، الأمر بالغسل، هذه واحدة، ولأنه وصف بأنه طهور. لماذا كان سبعا؟ هذه الجزئية نتعبد فيها، لكن هذه الجزئية لا تنقض الأصل عندنا وهو النجاسة. وهذه مثلا نجاسة الكلب، الشيخ الآن سيأتي بعد قليل أنه أيضا لم يستقر فيها على رأي بعينه. الآن ظاهر الكلام أنه يؤيد مذهب الجمهور في أن الكلب، في أن الإناء تنجس، وأن سبب النجاسة كما سيأتي هو الكلب. طيب، المسألة الثانية.
قال عفو الله عنك: المسألة الثانية، إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب، ولهم في ذلك طريقان. أحدهما أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فإنه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى. الثاني إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس، والعرق جزء متحلب كذا
متحلب،
والعرق جزء متحلب من البدن، فجميع عرقه نجس، فجميع بدنه نجس لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن. فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط. وفيه بحث، وهو أن يقال إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا. والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب، فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله. وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد الأمرين، وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته، لأن إذا فرضنا تطهير فم الكلب من النجاسة بماء كثير أو بأي وجه كان ثم ولغ في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا، فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم، وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل. والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه، وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب.
طيب، هذه المسألة الثانية، يقول نحن قررنا في المسألة الأولى أن الإناء تنجس، إذا كان كذلك فتنجس هذا الإناء لأجل ولوغ الكلب فيه، وهذا يدل باللازم على أن الكلب نجس. لماذا؟ لأن الإناء ولغ فيه الكلب، أي حرك فيه لسانه فسال فيه لعابه، فلعابه نجس، وهذا يدل على أن لسانه نجس، ولسانه جزء من فمه ففمه نجس، وفمه أشرف ما فيه فجميع أعضائه نجسة. الشيء الثاني، وهذا يعني تعقبه بعض الشراح وقال من يقول لكم أن أشرف ما في الكلب فمه، إلا أنجس ما في الكلب فمه، لأن هو الذي يباشر به النجاسات. فهذا الإلزام هذا كأنه يقاس على الإنسان أشرف ما في الإنسان فمه أو وجهه، لا، قد يكون على العكس، ليس يعني أشرف ما في الكلب فمه. على كل هذا الوجه الأول يقولون إن هذا يدل على أن فمه نجس، وفمه أحسن أعضائه، فإذا أعضاؤه كلها نجس. الشيء الثاني، اللعاب وش حقيقته؟ قالوا اللعاب هو عرق اللسان كذا، وإذا كان كذلك فهذا متحلب من اللسان، واللسان جزء من البدن، فكذلك جميع عرقه نجس، وإنما نجس لأن البدن الذي تحلب عنه هو نجس أيضا، فعاد الكلب حينئذ كله نجس وبناء عليه. فهذا الحكم لا يختص عند بعض أهل العلم عند من قال بنجاسة الكلب، لا يختص بأن يضع الكلب فمه في الإناء، فلو وضع فيه يده أو وضع فيه رجله أو وضع فيه رأسه أو وضع فيه ذنبه أو وقع في الإناء بول الكلب أو عذرته لكان يلزم من ذلك التسبيع، أن يغسل سبعا. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولوغ الكلب، لأن هذا هو الذي يقع في الآنية كثيرا، لكن إذا قررنا أن الكلب نجس فالحكم حينئذ ينبغي أن يكون في كل إناء وقع شيء من الكلب فيه من يد أو رجل أو ذنب أو بول أو عذرة أو شعر أو نحو ذلك، أنه يكون له هذا الحكم. قال هذا الكلام فيه بحث، يعني هذا الكلام فيه مناقشة. إيش المناقشة؟ قال الحديث دل على أن دل على نجاسة الإناء بسبب ولوغ الكلب، وهذا يحتمل ثلاثة أشياء: أن تكون نجاسة الإناء بسبب لعاب الكلب، وأن تكون نجاسة الإناء بسبب فم الكلب حتى ولو لم يحرك لسانه فيه، ويحتمل أن يكون نجاسة الإناء بسبب مباشرة الكلب للنجاسات غالبا بفمه. قال أي قالوا هؤلاء إذا كان الحديث يحتمل هذه المحتملات الثلاث، فتنزيله على واحد من المحتملات بعينها دون الأخرى يحتاج إلى دليل، وبناء عليه فإن الحديث لا يدل على نجاسة عين الكلب لاحتمال أن يكون نجاسة ما ولغ فيه الكلب ليس بسبب نجاسة الكلب وإنما بسبب مباشرة الكلب للنجاسات، فإنه حينئذ يحتمل أن يباشر نجاسة فيضع فمه في الإناء فينجس فيكون فم الكلب متنجسا وليس نجسا. قال ويعترض على هذا الاعتراض، قال طيب لو فرضنا أن عندنا كلب نظفنا فمه ماء وصابون وولغ هذا الكلب في الإناء، أتقولون إنه يغسل سبع ولا ما يغسل سبع؟ قالوا نقول إنه يغسل سبع. طيب إن قلتم إنه يغسل سبع حينئذ فالعلة غير موجودة، وبناء عليه فقررتم الحكم دون وجود علته، وإن قلتم إنه لا يغسل سبع فقد خالفتم ظاهر النص الحديث. وبناء عليه فمسألة أن الكلب يقع على النجاسات هذا محتمل وليس هو الأصل، والأحكام تبنى على الغالب ولا تبنى على النادر. قال وإذا وصل البحث إلى هذا تبين أن القول أن قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب لا لأجل نجاسة الكلب فيه قوة، وهو قول من؟
مالك.
قول مالك. فيكون حينئذ الغسل ليس لأجل النجاسة وإنما لأمر تعبدي. وقد استدل المالكية بجانب هذا بأن الله عز وجل قال في آية الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم، ومعلوم أن الكلب حينما يمسك الطير أو الحيوان الذي يقتله لا بد أن يسير هناك شيء من لعابه عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وفي رواية وإن أكل منه. قالوا هذا يدل على أن اللعاب لو كان نجسا لأمر بأن يغسله. ثم أيضا عندهم أصل ثالث، وهو أن الأصل في الأعيان التي خلقها الله عز وجل الطهارة، الأصل في الأعيان هو الطهارة، وحينئذ لا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قوي يدل عليه. وقول المالكية في هذا قوي جدا، ومذهب الجمهور أيضا فيه قوة من حيث نجاسة الكلب، لكن الدليل لا يزال يحتاج إلى ما هو أوضح وأصرح من هذا الحديث في الحكم على الكلب بالنجاسة. نعم، إذا قالوا إن الكلب هذا الآن لم يباشر نجاسة منظف أليس كذلك، يقال لهم أتحكمون بأنه يسبع أو لا يسبع؟ إن قالوا لا يسبع خالفوا الحديث، وإن قالوا يسبع وهم يقولون إنه يحتمل أن يكون الغسل لأجل القذارة التي يباشرها والنجاسة، فهنا ليس هناك قذارة ولا نجاسة، فكيف تقولون بالسبع؟ فيقول أنتم إما أن تخالفوا الحديث لفظا وإما أن تخالفوه معنى. المسألة الثالثة.
قال عفو الله عنك. المسألة الثالثة: الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثة.
هذه المسألة الحديث قال فليغسله سبع، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يغسل ثلاث، وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة له حجتان: حجة أنه قد ورد مرفوعا من روايات في حديث أبي هريرة فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، لكن هذه الروايات لا تصح بل هي ضعيفة جدا. الشيء الثاني قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه سئل عن الإناء يلغ فيه الكلب فقال اغسله ثلاثا. قالوا وأبو هريرة راوي الحديث، وراوي الحديث أعرف الناس به، فكأنه فهم أن الأمر بالغسل في قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب. والجواب عن هذا بجوابين: أولا أن أبا هريرة قد ثبت عنه أنه أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، أيضا ثبت عنه أنه قال يغسل سبعا، بل إن فتياه بالغسل سبعة أقوى من حيث الإسناد من فتياه بالغسل ثلاثة. ثانيا لو صح عن أبي هريرة أنه أمر بالغسل ثلاثا فرأي الراوي لا يقدم على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فالعبرة بما روى لا بما رأى، مع أن الصحيح أن فتيا أبا هريرة كانت بأن يغسل سبعا، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور. نعم.
المسألة الرابعة: في رواية ابن سيرين زيادة التراب وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث، وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها، والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره.
هذه المسألة مسألة التتريب. الإمام مالك رحمه الله روى هذا الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، ولم يرد فيه ذكر للتراب. هذه الرواية أو وردت ذكر التراب في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد روى زيادة التراب الإمام مسلم في الصحيح، وإن كان عامة أصحاب أبي هريرة لم يذكروا التراب. عامة من روى الحديث عن أبي هريرة لم يذكروا التراب، لكن محمد بن سيرين إمام ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وحينئذ فإنه يعمل بها لأنها لا تناقض رواية الآخرين، وإنما فيها زيادة على ما رواه الآخر، والثقة حينما يزيد شيئا لا يناقض ما رواه الأكثر فإنه يقبل منه، وحينئذ فاستعمال التراب ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة. أما مالك رحمه الله فإنه لم يقل بها لأنه رأى أن محمد بن سيرين قد تفرد بها، وأن عامة من روى هذا الحديث عن أبي هريرة لم يذكر لفظ التراب. نعم.
المسألة الخامسة: اختلفت الروايات في غسلة التتريب، ففي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن، والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريب.
أعد. اختلفت الروايات.
قال عفو الله عنك. اختلفت الروايات في غسلة التتريب، ففي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن، والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التثريب فلاحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى تتريبه، فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى.
طيب، هذه التتريب وقع في حديث أبي هريرة ووقع خلاف في موضعها. أصح الروايات رواية أولاهن بالتراب فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، هذه رواية مسلم. وقع عند أبي داود والترمذي أولاهن أو أخراهن، ووقعت رواية إحداهن لكنها لا تصح. ولهذا فإن أقوى هذه الروايات رواية أولاهن. قيل إن هذه الرواية أقوى من حيث السند وأقوى من حيث المعنى، أما من حيث السند فإنه قد رواها مسلم في الصحيح، وأما من حيث المعنى فإنه إذا وضع التراب في المرة الأولى إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه مرة أخرى، فالتتريب هذا يقع فيزول التراب مع بقية الغسلات، بينما لو أخرنا التراب في الأخير فإن هذا قد يؤدي إلى أن يلحق الرشاش ما قبل هذه المواضع، فحينئذ يحتاج إلى تتريب أو يحتاج إلى زيادة عدد الغسلات عن سبع غسلات. فالتراب يكون في الأولى لأنه أصح من حيث الرواية ولأنه أقوى من حيث المعنى. نعم.
المسألة السادسة، الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرة، وبه قال الحسن البصري، وقيل لم يقل به غيره، ولعله المراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه.
رواية وعفره الثامنة رواية من؟
ابن مغفل،
عبد الله بن مغفل كذا، وهي قد رواها مسلم في الصحيح. ظاهر رواية عبد الله وعفروه الثامنة التقدير، وعفروه في الغسلة الثامنة بالتراب. ظاهر الحديث أنه يغسل سبع غسلات وفي الغسلة الثامنة يكون هناك تراب، لكن يقول إنه لم يقل أحد بظاهر هذا الحديث إلا الحسن البصري. قد استدرك بعض الشراء على بن دقيق العيد أنه قد جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه قال بمثل ما قال به الحسن البصري، أنه يغسل سبعا ثم يغسل غسلة ثامنة بالتراب. طيب، الذين لم يقولوا بهذا قال أولوه على وجه فيه استكراه، يعني فيه تكلف. كيف؟ قالوا إن التراب يوضع في الغسلة الأولى أو الأخيرة أو في إحدى الغسلات، فكأن الغسلة التي يوضع فيها التراب بغسلتين، كأن التراب غسلة، وحينئذ يصح أن يقال إنه قد غسل ثمان غسلات، فيصدق عليه حديث عبد الله بن المغفل وعفره الثامنة بالتراب. لكن هذا الوجه فيه تكلف ظاهر، والحقيقة يمكن أن يقال إن هذا التكلف وإن كان أو إن هذا التأويل وإن كان فيه تكلف، لأن غالب الروايات فيما يتعلق بالكلب كلها تذكر السبع، وإذا كان كذلك فرواية عبد الله بن المغفل إما أن يقال فيها بالشذوذ أو أن تؤول على وجه لا تخالف فيه الروايات الآخرين، وتأويلها على وجه لا تخالف فيه الروايات الأخرى أولى من الحكم عليها بالشذوذ، وإن كان الوجه فيه شيء من التكلف الظاهر. نعم.
قال عفو الله عنك. المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل. ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في قسم مسمى الغسلات، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا، وهذا ممكن، وفيه احتمال، لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور، إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة إذ بها يحصل مسمى الغسل، وهذا جيد.
طيب، قال فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، هذا يدل على أن التراب يغسل به غسل، لأنه جعله في واحدة من الغسلات وأنه يدخل في اسم الغسلة، وبناء عليه فإنه لا يكفي أن يذر التراب ذر، وإنما ينبغي أن يخلط التراب بالماء ثم يمر على الإناء الذي ولغ فيه الكلب. قال وهذا هو الظاهر، وقد يقال إن الذر ذر الماء أو ذر التراب إذا جاء بعده غسل قد حصل به المأمور شرعا، وليس بالضرورة أن يخلط أولا مع الماء ثم يغسل به الإناء، فإذا ذر التراب ثم أجري الماء عليه فقد اختلط بواحدة من الغسلات. ونظر لهذا بمسألة الميت حينما يغسل بماء وسدر، يعني إما أن يذر عليه السدر ثم يجرى عليه الماء، فحينئذ يكون قد حصل الغسل بالماء والسدر، أو أن يخلط السدر في الماء ثم يغسل به الميت فيحصل له هذا بأنه قد غسل بماء والسدر. نعم،
إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتثريب بطريق ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه، ولكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذا دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ذر التراب وإيصاله بالماء.
احنا قلنا قبل قليل إنه يحتمل أن يكون التراب إما أن يذر وإما أن يغسل. قال رواية عبد الله بن المغفل وعفروه الثامنة بالتراب يدل على أنه يكتفى فيه بذره على الإناء ثم إجراء الماء عليه، إلا أنه قد يقال إن التعفير في اللغة يطلق بمعنيين، بأن يذر عليه وأن يخلط بالماء، وإذا كان كذلك عاد حينئذ إلى أن هذه الغسلة غسلة التراب لا بد أن تختلط مع الماء، سواء خلطت مع الماء أولا فغسل بها الإناء أو وضعت إلى الإناء فلحقها الماء، فحينئذ يصدق عليها أنها قد غسل بها الإناء بماء وتراب. نعم.
الله عنه. قال المسألة الثامنة الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، والأقرب العموم، لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه، وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي.
طيب، هذه المسألة وهي هل هذا الغسل عام في كل كلب؟ المالكية لهم في هذا أقوال كثيرة، منهم من قال إن هذا في الكلب غير المأذون به، وبناء عليه يخرج كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، سواء الحراسة للغنم أو الحراسة للزرع. قالوا وهذا وإن كان لم يرد تقييده في الحديث، لكن هناك قرينة تقتضي التقييد. الحديث ظاهره كل كلب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب، وأل تقتضي جنس الكلاب، فهي عامة في كل كلب مأذونا فيه أو غير مأذون فيه. أما المالكية فقالوا إنه خاص في الكلب الذي لم يؤذن فيه. كيف خصصوا الدليل؟ قالوا إن التخصيص ورد هنا لقرينة، وهي أن الشرع قد أذن باتخاذ الكلاب في أغراض مخصوصة، وهذا الاتخاذ يؤدي إلى مخالطة الكلاب لهذا الإنسان الذي اتخذها، وحينئذ لو أمر بالغسل لكان فيه عسر وحرج ومشقة، فناسب أن يكون هذا الأمر في الكلب الذي لم يؤذن فيه. ومما يدل على هذا على أن طول المخالطة قد يكون سبب للتخفيف، قوله صلى الله عليه وسلم في ولوغ الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لما ولغت فيه الهرة بالطهارة، مع أن الهرة تسبع من السباع نظرا إلى كثرة مخالطتها. قالوا فكذلك الكلاب المأذون فيها. قال وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي، أي عند نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلاب. هم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الكلاب مطلقا ثم أذن في هذه الأنواع، والأصل إجراء الحديث على ظاهره، وهذه العلة. قد يقال ولوغ الكلب إنما يقع أحيانا، لا يقع كثيرا، قضية دعوى الحرج والضيق والمشقة ليس بالضرورة أن تكون واقعة في كل حال. نعم.
المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة، إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه فيقتضي المنع من استعماله. وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب، وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة.
طيب، الجمهور قرروا أن الكلب نجس، وبناء عليه ما ولغ فيه الكلب نجس أيضا، والذي يلغ فيه الكلب يمكن أن يكون مائعا كالماء ونحوه، ويمكن أن يكون طعاما كالدهن والعسل والطعام كالمراق ونحو ذلك. قالوا إنها نجسة، وقد جاء في الصحيح رواية فليرقه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا، وهذه من أدلتهم على نجاسة هذا الذي ولغ فيه الكلب، لأن هذا الذي يراق قد يكون له قيمة وثمن، وبناء عليه فلا يمكن أن يراق وهو طاهر، لأن هذا من إضاعة المال، وهذا من أقوى أدلة من يقول بتنجيس هذا الشراب لنجاسة الكلب. أما مالك فقال الماء يسير، إذا ولغ في الكلب في الماء وجب إراقته الماء، وأما الطعام فلا يراق لأن هذا من إتلاف المال. وسبب هذا أن مالك أصلا عنده أن الغسل هل للنجاسة ولا للتعبد؟
للتعبد.
للتعبد. وأن الكلب عنده ليس بنجس وإنما هو طاهر، وحينئذ فإن الإراقة لا تجب، لا تجب لا في الماء ولا في الطعام. وفي رواية عن مالك أنه قال أما الماء فأمره يسير فإنه يراق، وأما الطعام فلا يراق. وسبب ذلك أن مالك ومن قال بقوله لا يرى صحة رواية أو صحة زيادة فليرق، لأن هذه الزيادة زادها علي بن مسهر عن الأعمش، وعامة من روى هذا الحديث عن الأعمش لم يزيدوا فليرق. الأعمش ثقة، إمام ثقة، لكن الثقة لا يلزم منه أن لا يقع منه سهو ولا غلط. فمن حكم بشذوذ هذه الزيادة فليرقه قال إنه لا يراق الطعام، وأما الماء فيسير، لأن الكلب قد يلغ أحيانا في شيء ثمين، قد يلغ فيه دهن، قد يلغ فيه عسل، قد يكون هذا مال له قيمة كبيرة جدا، لكن هذا مبني على مسألة النجاسة والطهارة. فمالك أصلا عنده أنه حتى لو صحت هذه الرواية، لو صحت هذه الرواية لا يلزم الإراقة، لأن الأصل عنده أن الأمر فيها للتعبد، فيكون هذا الأمر حينئذ فليرقه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم.
قال عفو الله عنك. المسألة العاشرة، قال ظاهر الأمر الوجوب، هذا قرأناه عفو الله عنك. قال المسألة العاشرة ظاهر الأمر الوجوب، وفي مذهب مالك قول أنه للندب، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، والأمر قد يصرف عن ظاهره لدليل.
هذه مسألة ظاهرة في أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله، لما جعل مالك أن الأمر للتعبد، فحينئذ يكون هذا الأمر للندب وليس لي للوجوب، لأنه لم تقع هناك نجاسة حقيقية على الإناء وليس الكلب نجس، فحينئذ هذا يصرف الأمر من كونه واجب إلى كونه مندوب. نعم.
المسألة الحادية عشرة، قوله بالتراب يقتضي تعينه، وفي مذهب الشافعي قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب، بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك. وهذا عندنا ضعيف، لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعنى فيه. والأمر بالتراب وإن كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى، فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين، أعني الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان. وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي، فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. وأيضا فإن المعنى المستنبط إذا عاد إلى النص بإبطال أو تخصيص مردود عند جمع من الأصوليين.
طيب، هذه مسألة تعرض فيها إلى جملة من قواعد الأصولية. يقول إن قول صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب يقتضي أن يكون المغسول به تراب، وبناء عليه فلا ينوب عن التراب شيء آخر من الأعيان. وأما الشافعية فقالوا إنه ينوب عن التراب ما كان في معنى التراب أو كان أقوى من التراب في التنظيف، فقال الصابون والأشنان، الأشنان نوع من يعني من المواد المنظفة التي كانت يستعملها الناس، نوع من ورق الشجر يدق ثم يخلط بالماء ويكون له رغوة مثل السدر. يعني كان الناس قديما لا يعرفون الصابون أو ليس عندهم، لكن هناك من أوراق الأشجار كالسدر ونحو مما إذا خلطت مع الماء ودقت وحركت كانت لها رغوة مثل رغوة الصابون. فيقولون إن هذه الأشياء تقوم مقام التراب، ويقوم مقام التراب أن تزيد بعد السبع الغسلات غسلة ثامنة فتقوم مقام التراب. لماذا؟ يقولون لأن المقصود هو النظافة. وإذا كان كذلك، إذا كان المسألة معقولة أنها النظافة، فإذن أي شيء يقوم مقام التراب يمكن أن يكون قد وقع الامتثال به. قال هذا عندنا ضعيف، هذا المسلك عندنا ضعيف. لماذا؟ لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه. يمكن أن يكون سبب ذكر التراب للتنظيف، لكن هل التنظيف منصوص عليه في النص ولا محتمل؟
محتمل.
محتمل. إذا كان محتملا لم يجوز أن نطرح ما وقع النص عليه. صحيح كلامكم أنه المقصود النظافة يحتمل، لكن يحتمل معاني أخرى. وش المعاني الأخرى؟ قال يحتمل أن الشرع أمر بالتراب لأن التراب طهور مثل الماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فيحتمل أن يكون ذكر التراب لأجل أن يجمع بين الطهورين، بين الماء والتراب. ويمكن أن يقال الآن ويحتمل أن يكون في التراب خاصية تزيل آثار الكلب أكثر من غيره. وقد ذكر بعض الباحثين من الناحية الطبية أن الكلب في لعابه نوع من الدود سمى الدود الشريطية أو نحوها، وأن التراب مؤثر في إزالتها أكثر من الصابون والأشنان ونحو ذلك. طيب لو قال واحد الآن نضع موية نار، ها أسيد. على كل هذا يعني أمر نحن لا نجزم به أنه هو العلة، لأن الناس قد يكتشفوا بعد ذلك شيئا آخر. الله سبحانه وتعالى يفتح على الناس في كل زمن من العلم ما لم يكن معلوما عند من قبلهم. وعلى كل فالتراب هو الأصل أن يستعمل كما ورد النص به. يقول هذا المعنى وهو أنه الجمع بين الطهورين مفقود في الصابون والأشنان، لأن الصابون والأشنان ليس مطهر كالتراب. ثم أيضا وهذه قاعدة نافعة جدا، هذه المعاني المستنبطة هل هي منصوصة ولا مجرد مناسبتها للمعنى كما يظن من ذكرها؟ مجرد مناسبة في المعنى. قال فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. يعني هذه المناسبات نحن نستفيد منها ونعملها، لكن بشرط واحد، ألا يؤدي مراعاة تلك المناسبات إلى نقض النص الأصلي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال، المعنى المستنبط هنا ما هو؟ التنظيف. عاد على النص بإبطال، ما هو النص هنا؟ التراب. فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فمردود عند جميع الأصوليين. فمراعاة هذه المناسبات أمر لا بأس به، لكن بهذا الشرط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة ما أيضا ذكرها الشراح، ولا يظهر يعني القياس هنا على الكلب والخنزير هو قياس الخنزير ونحوه، هذا مبني على أصل هل النجاسات من الأمور معقولة المعنى التي يجري فيها القياس، أم أنها من الأشياء التعبدية. بعض أهل العلم قاس على الكلب، قاس عليه الخنزير، وبعض أهل العلم لم يرى القياس لأن هذا حكم تعبدي ورد في الكلب، وأبدو لأن هذا هو أظهر وأوضح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال القاضي عياض رحمه الله: الفصل الخامس عشر في كلام الشدر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته. عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فدنا منه عربي فقال: يا عربي أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال: من يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة السمرة وهي بشاطئ الوادي، وادعها فإنها تجيب. فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت أنه كما قال، ثم رجعت إلى مكانها. وفي الصحيح في حديث جابر بن عبد الله الطويل: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به، فإذا بشجرتين في شاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال: التئم علي بإذن الله. فالتأمتا. وقال يعلى بن سيابة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. وذكر نحو من هذا الحديث وذكر: فأمر وديتين فانضمتا. وفي رواية: عشاءتين. وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله في غزاة حنين. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: آذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا له شجرة. قال القاضي أبو فضل: فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم، وقد اتفقوا على هذه القصة نفسها أو معناها، وقد رواها عنهم من التابعين أضعافهم، فصارت في انتشارها من القوة حيث هي. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه حزينا: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادعو تلك الشجرة. فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال: مرها فلتركع. فعادت إلى مكانها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فدعاه فجعل ينقز حتى أتى فقال: ارجع. فعاد إلى مكانه. وخرجه الترمذي وقال: هذا حديث.
هذه قصص جاءت عن عدد كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كلها كلام الأشجار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عد جمع من أهل العلم كلام الشجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من المتواتر. قد قال الفضل هنا أبو الفضل: هذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود ويعلى ابن مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس، كلهم يروون حوادث تدل على أمرين: إما على كلام الشجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإما على استجابة الشجر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذه الأشجار لتفعل فعلا أو لتقول قولا ليقيم الحجة على من يريد أن يقيم الحجة عليه لعله يسلم إذا رأى مثل هذه الأحوال. قد ذكر عندكم أول حديث وآخر حديث في هذا المعنى. الحديث الأول حديث ابن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فدنا منه أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي أين تريد؟ قال: إلى أهلي. فقال له هل لك إلى خير؟ في شيء أكثر خيرا وأنفع لك من الذهاب إلى أهلك؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال من يشهد لك على ما تقول؟ هذا الآن أعرابي يريد آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من الله. فقال هذه الشجرة السمرة وهي بشاطئ الوادي، وادعها فإنها تجيبك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعرابي أن يدعو الشجرة، فدعاها فأقبلت تخد الأرض. لا إله إلا الله، هذه الشجرة أخذت تؤثر في الأرض أخدودا من مشيها لأجل أن تقبل على هذا الأعرابي وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قامت بين يديه. فاستشهدها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أتشهدين أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثلاثا. ثم رجعت إلى مكانها. الحادثة الثانية التي فيها استعمال كلام الأشجار للدعوة إلى الدين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي: أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. العذق يا أخوان هو القنو، القنو الذي النخلة أليست فيها قنوان؟ العذق يطلق أحيانا على النخلة وأحيانا يطلق على القنو، لكن الظاهر هنا أنه القنو الذي فيه التمر. قال فجعل ينقز حتى أتاه، يعني كأنما هو إنسان أو حيوان يعقل، كحيوان يتحرك. فأخذ ينقز حتى أتاه فقال ارجع، فعاد إلى مكانه. والقصة الثانية التي ذكرها يعني المهذب لم يذكرها هنا وأشار إليها بعض الشراح هي قصة ركانة، وهي قصة مؤثرة غريبة. قصة ركانة بن عبد يزيد. وركانة بن عبد يزيد كان رجل شديد البأس، قوي ما يغلبه أحد من الرجال. كان قبل أن يسلم في غنم له في واد يسمى إضم بجانب المدينة، كان يرعى غنما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بركانة بن عبد يزيد، وكان ركانة رجلا مهيبا لا يغلبه أحد. فقال ركانة للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تشتم آلهتنا وتدعو إلهك العزيز؟ فلولا قرابة بيني وبينك قتلتك، ولكن ادعو إلهك ينجيك مني، ادعو إلهك ينجيك مني، فإني سأدعو اللات والعزى، وإني أدعوك إلى أمر إلى أن تصارعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصارعك. قال أدعوك إلى أن تصارعني، فإن غلبتني فلك عشر من غنمي. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه، فقال إنك لم تصرعني وإنما صرعني إلهك وخذلتني اللات والعزى، والله ما وضع أحد قبلك جنبي على الأرض، ولكن عد إلى المصارعة. فعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه الثانية، فقال لك عشر، وعد إليها ثالثة فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فقال لك ثلاثون من غنمي فاختر ما تشاء. فقال لا حاجة لي في غنمك، ولكن أسلم تسلم من النار، وهل أريك آية؟ قال نعم. قال إن أريتك الآية تسلم؟ قال نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شجرة في الوادي أن تأتي فانشقت نصفين، ثم جاءت حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له تسلم؟ قال لا، ولكنك أريتني أمرا عجبا، مرها فلتعود. قال فإن عادت تسلم؟ قال نعم. فأمرها أن تعود، فعادت حتى اشتبكت أغصانها، فقال له أسلم؟ قال لا، إني لا أريد أن يتحدث نساء المدينة وصبيانها أني قد أسلمت لرعب قلبي منك، نسأل الله العافية. وإن كان ركان أسلم بعد ذلك، لكنما أسلم متأخر في الفتح. فهذا الآن هذا غرض من أغراض كلام الأشجار وطاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمرها به. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جبل على الحياء والستر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب في الخلاء حيث لا يكون هناك ما يستتر به يبعد حتى لا تراه الأعين، ويبحث دائما عن شيء يستتر به من حائش نخل أو تراب أو حجر أو نحو ذلك. فكان أحيانا صلوات الله وسلامه عليه يأمر الأشجار بأن تجتمع لأجل أن يستتر بها عن الناس فيقضي حاجته فتستره من الخلف فلا يراه أحد. في حديث جابر قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به، فإذا بشجرتين في شاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها وقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت له كالجمل المخشوش، يعني الجمل الذي يوضع في أنفه خشبة. الجمل حينما يكون نافر أحيانا يضعون في فمه خشبة، وأحيانا يضعون في فمه في أنفه شيء من الحبال فيسمى مخزوم، وأحيانا يضعون في سلسلة فتسمى برة. قال كالجمل المخشوش، يعني أن هذه انقادت معه ثم عاد إلى صلى الله عليه وسلم إلى الشجرة الثانية فأخذها فانقادت معه حتى التأمتا، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فلما قضى حاجته عادت كل شجرة إلى مكانها. جاء هذا في حديث جابر، وجاء أيضا هذا في حديث يعلى ابن سيابة وفي حديث ابن مسعود. المعنى الثالث الذي ورد فيه انقياد الأشجار أو كلامها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعنى الذي فيه تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة أو تسليته من الحزن الذي يصيبه ويضيق به صدره من إعراض الناس عنه وعدم انقيادهم له صلى الله عليه وسلم، مع بليغ ما يبذله لهم من النصح والدلالة على الخير. وفي هذا حديث أنس رضي الله عنه قال إن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه حزينا مغتما كئيبا لما يرى من عدم انقياد الناس مع بذله صلى الله عليه وسلم غاية ما يستطيع. لما رآه حزينا أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة من وراء الوادي فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو تلك الشجرة، فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال مرها فلترجع، فعادت إلى مكانها. جاء في بعض الروايات أنه لما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم مالت إلى أمامها ثم إلى خلفها ثم عن يمينها ثم عن شمالها حتى خرجت عروقها، ثم أخذت حتى جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أمرها أن تعود عادت حتى غرست عروقها في مكانها. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم أليس على ثقة مما هو فيه؟ والجواب نعم، ولكن هذا من نوع التسلية والتثبيت. وقد قال إمام الأنبياء إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. لا شك أن المؤمن يزداد بكثرة البينات وبكثرة الحجج وبكثرة الأدلة، يزداد يقينا وطمأنينة، ولهذا ليس بالضرورة أن الأدلة حينما تساق لأجل إزالة الريب والشك، ولكن لأجل زيادة اليقين والتثبيت. فهذا جبريل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مسحة هذا الحزن مما يعني رآه من إعراض الناس عنه، قال له هل لك أن أريك آية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جرت هذه الآية على يديه قبل هذا وبعد هذا، لكن في هذا الموقف كان جبريل يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يزيده هذا خيرا ويزيده ذلك يقينا، فقال أدعو هذه الشجرة التي في طرف الوادي، فدعاها فجاءت إليه ثم أمرها فعادت إليه. هذه من أعظم الآيات والدلالات على ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزات الظاهرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستثمرها في الدعوة إلى الإسلام وترغيب الناس، ولكن يبقى من أراد الله عز وجل له هدايته فتح قلبه لعقل هذه المعاني، ومن أراد أن يصرفه عن الحق فلا ينتفع بهذه ولا بغيرها. وكما سمعتم قصة ركانة آيات تقع بين يديه، ولكنه يقول والله لا أحب أن يتحدث نساء المدينة وصبيانها أني قد آمنت لرعب قلبي منك، فلما أراد الله عز وجل به الخير بعد ذلك أسلم. يعني قد يسلم الإنسان ولا يرى آيات، وقد تساق كل الآيات بين يديه ومع ذلك لا يسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم.
المعنى الثاني
ذكرنا ثلاثة معاني، المعنى الأول الدعوة للإسلام، والمعنى الثاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذه الأشجار في الاستتار ونحوه، والحاجة الثالثة التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والتثبيت له.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.